ما رؤوه بدي حطها بغير جيب وتطلع على الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا بثلاث. الكلام محمول على أن الإنسان إذا تزوج أكثر من امرأة، أما المرأة الأولى فهو يميل إليها وتميل إليه، ولا بد أن تكون أيامه الأولى سواء كانت سبعا عشرا مئة، هذا لا يهم. وما هو المقصود بهذه السبع أو بهذه الثلاث؟ إنما المقصود أن الرجل لم يكن يعرف هذه الزوجة، وخرجت من عش أبيها إلى عش زوجها، ولذلك لا بد أن يكون هنالك يعني زوال هذه الحشمة التي تكون ما بين الزوجين. فجاء الإسلام فطلب من الزوج أن يبقى مع زوجته سبعا في بداية الأمر، وذلك من أجل أن تزول هذه الحشمة. وعلى كل فإن ذلك من عمل السنة. إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما، قطع الدور للجديدة، يعني زيادة على ذلك عنده أكثر من زوجة سابقا وجدد نكاح زوجة جديدة، كان يوم عند الأولى ويوم عند الثانية، تزوج الثالثة الآن يقطع هذا الدور ويبقى عند هذه الجديدة 7 أيام شريطة أن تكون بكرا، و3 أيام إن كانت ثيبة. لذلك قال الشيخ: فإن كانت بكرا، والبكر المقصود بها هنا المرأة التي لم تتزوج قبل هذا الزواج، فإن كانت بكرا أقام عندها 7، أو ثيبا متزوجة مات زوجها طلقها زوجها ثم تزوجها هذا الثاني، عند ذلك يقيم عندها 3 أيام ولا يقضي. لا تأتي الأولى والثانية مثلا السابقات فتقول تركتنا 7 أيام ولذلك ينبغي عليك أن تقضي لنا، لا، ولا يقضي، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. وقال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. يعني مثل هذا القول وهذا التقسيم على دقة العدل ما بين الزوجات لا ينبغي لواحد كسيدنا أنس رضي الله عنه أن يتكلم هذا الكلام من نفسه، وإنما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون الحديث المرفوع معناه أنه أسقط فيه لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو المعنى في ذلك؟ قال: والمعنى في ذلك زوال الحشمة بين الزوجين. فكلما كان الإنسان، أنت ترى لو كنت رفيقا في رحلة مع شخص معين، ففي الدرجة الأولى ربما لا يكون كلام بينك وبينه، وكلما طالت مدة السفر يأخذ هذا الأمر بالزوال بينك وبينه حتى يصبح كالأخي، ولذلك تشاركه بعد ذلك الطعام والشراب. وكذلك الزوجة تحتاج إلى شيء من الإلف، من الكلام، من المودة، من الإحسان إليها، لذلك لا بد أن يبقى الزوج معها هذه الفترة أولا، ثم بعد ذلك يقسم بين نسائه. وهذا التخصيص هل حكمه سنة، مكروه، واجب، ما حكمه؟ قال: واجب على الزوج على المذهب، حتى لو قال المتولي: لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند المذهب. بعض الصحابة الكرام مثلا تزوج، وبعد أن تزوج سمع نداء الجهاد في سبيل الله، ربما سمعه في الليلة الأولى أو في الليلة الثانية، فخرج لمصلحة عامة فقاتل ثم عاد، هل يقضي لها الأيام الباقية من الأيام 7؟ نعم يقضي لها هذا، لأنه تركها بعض الأيام وأدى لها البعض، فتطالبه أو يطالبه الشرع عند ذلك أن يتمم لها ما بقي من الأيام. لو خرج بعض تلك الليالي بعذر قضى عند حقه، قضى عند التمكن، وذلك لأنه حق له. وتجب الموالاة بين 7 و3، لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق. يقول: أنا سأعطيها 7 ليالي لكن من كل أسبوع ليلة، هل هذا يصح؟ لا، إنما يجب أن تكون متوالية. ولقد قال العلماء مثلا في الموالاة في الوضوء أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، ومعنى هذا أن يصل اليوم الثاني بالأول، هكذا إلى 7 أيام أو إلى 3 أيام إن كانت ثيبة. فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان، ظاهر كلام الجمهور المنع، أي لا يجوز الفرق. وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعا. الآن نحن قلنا إن الحق للجديدة ما هو؟ 7 أيام إن كانت بكرا، وثلاثة أيام إن كانت ثيبة. جاءت الثيب فقالت أريد 7، فماذا يقول لها؟ إن شئت ثلثت، يعني وبعد ذلك دار الدور على الباقين، وإن شئت سبعت وقضيت. ماذا يقضي؟ هل يقضي الزيادة فقط 4 أيام أم يقضي 7؟ لا، النص أنه يقضي 7، وهذا شيء لا يأتي على طريقة الحساب، وهذه مسألة تعبدية، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن إذا اختار فوق 3 مثلا يوما، فإنه عند ذلك يقضي ذلك اليوم فقط. أما إذا تممت إلى 7 عند ذلك سيقضي لكل واحدة 7. وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها 3 بلا قضاء حق وبعد ذلك يدور على ضرائرها، وبين أن يقيم عندها 7 ويقضي للباقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. فإن اختارت 7 قضى للباقيات 7، وإن أقام بغير اختيارها لم يقضي إلا 4 الزائدة. أنت أقمت وعصيت الله في هذا الأمر بتخلفك عمن؟ عن هؤلاء. عند ذلك لم أطلب الطلب في القضاء 7 عندما يكون بطلب منها، أما لو فعل هو فزاد على مسألة 3، عند ذلك لا يقضي إلا ما زاد فقط. هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب. ولو التمست 4 يعني بدل 3 أو 5 بدل 3 لم يقضي إلا ما زاد على 3. وهنا هذا بالنسبة للثيب، لو البكر بعد 7 أيام طلبت الزيادة هل تجاب؟ الأصل أنه لا يجوز إجابته، لكنه لو أجابها قضى الزيادة فقط. فإن أجابها ولو طلبت البكر 10 لم تجز إجابتها، فإن أجابها لم يقضي إلا ما زاد على 7 فقط، يعني اليوم 8، 9، 10 ما زاد على 7 يقضي منه. قال الشيخ فرع: وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها. ننظر إلى هذا الطلاق، الطلاق أنواع. إذا أما أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، عندما قال وفى معنى ذلك هي مدخول بها. وفى الزوج حق الزوجة من الزفاف ثم طلقها، والمدخول بها إذا طلقها عند ذلك تكون طلقتها رجعية. فإذا كان طلاقها رجعيا هل هي في حكم الزوجة أم خارج حكم الزوجة؟ هي في حكم الزوجة. وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف، لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه. وإن أبانها طلقها طلاقا بائنا، يعني معنى ذلك الطلاق البائن صورته أنه طلقها فانتهت عدتها أو خالعها فصارت طلاقا، لا يحق له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وإن أبان، إذن الصورة الأولى طلقها وبعد ذلك انتهت من عدتها. الصورة الثانية طلق خالعها مخالعة، والخلع بينونة، ولذلك الطريق الثالث إذا أتم طلاقها، بدّ طلاقها واعتدت منه وتزوجت برجل آخر ثم طلقها الآخر ثم أراد بعد ذلك أن ينكحها، كل ذلك يسمى هذا بائن. بائن يوجد حالة واحدة بائن لا تدخل هنا، الطلاق قبل الدخول، ما في لا توفية حق ولا كذا، لذلك هي لا تسمى ثيبا في ذلك الأمر لأنه لم يدخل بها، فلو طلقها قبل الدخول فهذا الطلاق يسمى بائن. وحذار، ينبغي علينا أن ننبه أبناءنا، كثير من الشباب اليوم يطلقون بعد عقد النكاح، بعد عقد النكاح يطلقون، وبعد ذلك يقول الواحد منهم راجعت زوجتي. هنا لا يحق له أن يقول ذلك، لأن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن، لا حاجة إلى عدة ولا يستحق هو الرجعة، لا بد أن نعيد العقد من جديد. وإن أبانها ثم جدد نكاحها، يعني كان هنالك نكاح جديد، الآن هي في حكم الثيب أم البكر؟ ثيب. إذن الأظهر أنه يجدد حقها من الزفاف لأنه نكاح جديد، والله أعلم. يعني قد يقول قائل هذه المرأة الحشمة زائد، نحن عللنا ذلك، لكن أصل السنة أن يقسم للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، سواء كان ثيبا بسببه في نكاح قديم أو من غيره لا يهمنا هذا الأمر. بعد ذلك قال الشيخ: وإذا بان نشوز المرأة، انتهينا من القسم للجديدة سواء كانت بكرا أم ثيبا. ملخص الأمر: كل رجل يتزوج بامرأة جديدة ينظر، إن كانت بكرا فإنه يمكث معها سبعا، وإن كانت ثيبا يمكث معها ثلاثا، أو يخيرها ما بين الثلاث والسبع، فإن اختارت السبعة قضى للباقيات. وكل نكاح جديد، نكاح جديد ليس نكاحا رجعيا، تستحق المرأة فيه القسم. أما إذا زاد الزوج، زوج طمع في زوجة جديدة أحبها فزاد عندها أيام ثم أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يقضي لهذه الزوجات الباقيات ما بقي عند هذه الزوجة الجديدة. الآن بعد أن تزوج وأعطاها حقها من الأيام، ظهر عند المرأة نشوز. والنشوز معنى، نقول امرأة ناشز، معنى ذلك خالفت الأمر الذي تسير عليه النساء، أمرها فلم تجبه، دعاها إلى فراشه فلم تطعه، أمرها ألا تخرج من البيت فخرجت بغير إذنه، كل ذلك من علامات النشوز. النشوز ماذا يفعل في الحقيقة؟ النشوز يمنع النفقة عن المرأة، المرأة الناشز لا تستحق نفقة من زوجها. ولكن الإسلام قبل أن يتكلم بالنفقة طلب منا أن نعالج النشوز بالطرق التالية: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. إذن أول عمل أن تذكر أيها الرجل زوجتك بطاعة الله تبارك وتعالى، وتقول إنك زوجة والله سبحانه وتعالى قد افترض عليك أن تكوني طائعة لزوجه، فكل امرأة باتت وزوجها غير راض عنها ظلت الملائكة تلعنها حتى تصبح. يتكلم معها بكلام لطيف، يذكرها بأمر الله، يذكرها بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرها بالدار الآخرة، يذكرها بالحساب، يذكرها بالكتاب، يذكرها بالكتاب الذي يؤخذ باليمين والكتاب الذي يؤخذ بالشمال، كل ذلك من مواطن الوعظ. إذن فعظوهن، فإذا لم ينفع معها الوعظ انتقل بعد ذلك إلى الهجر. الهجر إنما يكون في المضجع، فعظوهن. بعد ذلك وهذا الهجر الذي يكون في المضجع، ليس المراد في الهجر أن تذهب أنت في بيتك إلى غرفة ثانية وبعد ذلك تقيم زوجك في غرفة وأنت في غرفة، هذا مما يزيد التأجج ما بين الزوجين والفراق ما بين الزوجين. الأصل أن يكون في غرفة واحدة وفي فراش واحد وفي غطاء واحد، وبعد ذلك إن كنت قادرا على ذلك تستخدم الوسيلة الثانية وهي الهجر في المضجع، في مضجع واحد أنت تهجرها. لكن هذا الهجر له نوعان، هجر هنالك بعض الهجر الذي ينبغي علينا ألا نهجر فيه، هجر الكلام، فلا يجوز لنا أن نهجر في الكلام أبدا، وغاية ما في ذلك ربما يترك الكلام لسبب من الأسباب. أما إذا وصل الأمر إلى ما فوق 3 أيام فذلك أمر ممنوع. يا هاجري فوق 3 بلا سبب خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق 3 محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. هذه المرأة مثلا أمرها أن تصلي فتركت الصلاة فهجرها لذلك مثلا، هذا الهجر لا لشخصها، قد تكون جميلة ومحببة وطائعة وطبخها جيد ولباسها جيد واستقبالها جيد، لكنه ماذا يريد منها؟ يريد منها طاعة الله تبارك وتعالى. قد تكون مصلية وتحب التبرج، يعني مسألة أخرى، فيهجرها لأجل ذلك الأمر. إذن الهجر إنما يكون في المضجع، وهذا أقصى أنواع الهجر، والمرأة لا تستطيع الصبر في ذلك على هذا الأمر. فإذا كان بعد ذلك الهجر لا ينفع في المضجع ومضت الأيام ولم ينتفع بها، جاء الإسلام فخوله أن يضربه. يوجد بعض النساء ربما لا تعالج إلا بالضرب، وهنالك نسبة كما يقول الأطباء عندهم مرض، وهذا المرض علاجه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علاجه بأي شيء؟ بالضرب، وله تسمية عندهم وربما تستدذ به فتطيعه. نعم، لكن هذا الضرب يجب أن لا يكون على وجه ولا على موضع قاتل، وليس فيه مثلى، وليس فيه يعني ضرب تشهي، وإنما ذلك من أجل إطاعة الله تبارك وتعالى، عند ذلك يضرب. فإن لم ينفع معها، الحالة الثالثة إذن موعظة، هجر، ضرب. ماذا فعل؟ جاء الإسلام فقال ينبغي أن نختار حكما من أهل الزوجة، وحكما من أهل الزوج، كل واحد منهم يدرس لوحده الأسباب من طرفه، وهؤلاء يكونان طبعا عدلين، ولذلك إذا جلسا مع بعضهم البعض يتحاوران في هذه المسألة، فإن وجد أن المسألة من الممكن حلها عند ذلك قاموا بإجراء الحلول لها، وإن لم يمكن حلها على الإطلاق، إن لم يمكن حلها عند ذلك ماذا يفعل؟ عند ذلك يقرران الفراق ما بين الزوجين، وهذا فراق الحكمين كما أمر الله تبارك وتعالى. إذا في هذه الفترة، في الفترة التي تكون ناجز، هل تستحق نفقة؟ لا طعام ولا شراب ولا ماء ولا غسل ولا شيء، يعني من هذا، ولا لباس، لا تستحق نفقة ولا تستحق أيضا قسما إذا استمرت في مسألة النجوم. قال الشيخ: إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز، النشوز له أحوال، إما بالقول، عادة كان كلامها حسن، كلامها حسن، ومع ذلك ماذا فعل عندما دخل البيت؟ مثلا أعطني كذا، لا علاقة لي بذلك، انظر إلى زوجة أخرى تعطيك مثلا وأخذت ترفض، غيرت الكلام الحسن إلى كلام قبيح. نعم، كانت مثلا إذا دعاها قالت لبيك وسعديك، ومع ذلك جاءت بعد ذلك فخالفت كل ذلك الطريق، وكأنه لو أطرق سمعها بالكلام فإنها تسكت ولا ترد عليه، أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك. وإما بالفعل، بأن كانت في حقه طارقة الوجه، من أول ما تزوجها كانت امرأة سمحة في وجهها تبتسم دائما، وإذا العبوسة والتخطيب صار على وجهها يعني وعدم الاكتراث بهذا البيت وبهذا الزوج، أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى عندما يدخل عندما يخرج عندما يرتدي ثيابه عندما يريد أن يأكل، تخلفت بذلك الأب وعظها بالكلام بأن يقول: ما هذا التغير الذي حدث منك؟ كنت ألفت منك غير ذلك، اتقي الله تعالى، إن حقي واجب عليك. بعد ذلك يبين لها، قد تكون غنية لا يهمها أنه مثلا يسقط نفقتها، يبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسم. نعم، على كل حال كل ذلك شيء، وأهم شيء في هذه المسألة أن يربي الرجل زوجته على مسألة التقوى. مسألة تقوى الله عز وجل أهم من هذه الأمور جميعا. إذا كانت تقية أطاعت زوجها، إذا كانت تقية لم تعبس في وجهه، إذا كانت تقية أجابته، إذا كانت تقية لم تمتنع عنه. دائما نربي أزواجنا على تقوى الله عز وجل. العلاقة التي تكون ما بين الرجل وامرأته إذا كانت على مبدأ التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى، هي تخاف أن تظلمه وهو يخاف أن يظلمها، الرجل متق لله والمرأة متقية لله عز وجل، عند ذلك يكون النكاح واستمرار الحياة الزوجية استمرارا جيدا. وحجة ذلك قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال ألا يكون ذلك نشوزا. قد تكون المرأة في يوم من الأيام مريضة ولكنها لا تبين أسباب مرضها، تتألم ولا تريد أن تقول لزوجها، فلا نقول لأي حالة بعد ذلك، أو جاءها خبر فأزعجها إلى غير ذلك، فلا نقول إن المرأة أصابها النشوز من الدرجة الأولى، لا، علينا أن نصبر لذلك ولعلها تبدي عذرا أو تتوب. ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها، يعني جعل شيء من البر والمودة، والله سبحانه وتعالى جعل ما بين الزوجين، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مباشرة يأخذ الجانب الآخر، هذه حبيبة ليست عدوة، ولذلك ينبغي أن يعاملها على هذا الشكل. فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبى، كثير من النساء مثلا، وهذا ما يأتي إلينا في الخصومات، الزوج يريدها وهي تذهب إلى أولادها وتنام في غرفة الأولاد مثلا، تعتبر ناشز. نعم تعتبر ناشزة، وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لا امتناع دلال، يعني هنالك فرض، مثلا إذا أراد أن يردها إلى الطاعة تعب في ذلك كثيرا. هل في بعض الناس بعض النساء أحيانا تراها حزنها يسمى أحيانا حزن أسود، يعني إذا مات أخوها مات أبوها مات قريبها مات ولدها، يعني تريد أن تبقى وأن تعزف عن الدنيا، تريدين أن تعزف، هذا الرجل له حق عليك. أن طبعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند صدمة الأولى. ما في مانع، الرجل يسايرها في ذلك أيام وبعد ذلك له حق، لابد للحياة أن تعود من جديد. مهما كان أعظم الناس يموتون، يموت الأمراء ويموت الرؤساء ويموت الملوك، يموت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام بيع الصديق رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين. إذن المسألة الحياة لابد أن تسير، أما أن تأتي المرأة كذلك وتبقى، هنالك فرق. يا ترى يريدها أحيانا تمتنع بشكل قطعي ولا تريد ذلك، أحيانا يكون الامتناع إلى نوع من الدلال، تحتاج إلى زيادة كلمة في لطف، فلا نقول هذه امرأة ناشز، هو عودها على دلال معين، فينبغي عليه أن يستمر على العادة التي عودها إياه، بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لم تنع دلال أو خرجت من منزله ونحو ذلك، هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام. وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام: وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا. نعم، إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وعندما أخبر بحديث الإفك وكان لم يتحقق، مع أنه يعلم أن امرأته لا يمكن أن تفعل ذلك، ولكن الأمر عظيم على كل رجل، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأنبياء، لكنه فعل فعل ما يبين لنا كيف نعامل أزواجنا، فترك الأمر إلى أن تظهر الحقيقة. وبعد ذلك كان إذا دخل إلى البيت يقول: السلام عليكم. أن يجيبك جواب السلام وابتدائه. قال الرافعي: ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد، أما إذا قصد الهجران فحرام، يعني يدخل إلى البيت من عادته يسلم وبعد ذلك يقرأ يأكل ينام إلى غير ذلك، يبقى متكلما؟ لا، هذا لا يسمى قاطعا للكلام. كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم، ولو قصد بتركه الإحداث أثم. لو قيل له: أنت لماذا لا تطع طيبا؟ قال: مات أخي. إحداث هذا لا يجوز، من قال إن الرجال تحتاج على الموتى؟ أما من عادته أنه لم يتناول طيب أسبوع شهر، هل هنالك مانع واجب عليه؟ لا، إذا كان قصده أنه مات له ميت ويريد أن يترك الطيب مثلا، أو أن يترك مثلا نوع من أنواع الإحداث، حلاقة كذا إلى غير ذلك، والله عند ذلك آثم يكون. طبعا مو حلاقة الذقن، حلاقة الذقن في الأصل فيها إثم، على خلاف ما يفعله الناس، يصير عنده ميت يطلق لحيته، لا هذا سنة، الأصل أن تطلقها وأن لا تحلقها، يخالف عندما يغير الإحداث، لا هذا خطأ. كذلك بعض الناس لبس الأسود بشكل طبيعي، الأسود لون من الألوان، لكن تعين عليه لا يلبس الأسود إلا بسبب الإحداث، ماذا بكل أنس أروا أبدا، كلهم يطلعوا مسطرة واحدة، كأنهم يعني سيري عن بياع ألبسة، كلهم لماذا هذا؟ لماذا هذا الشيء الذي تفعلونه؟ وهذا الشيء ليس من السنة وكلفة، ويوجد هذا في النساء، تراهم يلبسون أبدا يوم الموتى عندهم كسوة عامة كساء، ما لا يحتاج هذا أبدا، إنما المرأة عليها أن لا تلبس الأحمر والأصفر، وانتهى ذلك الأمر. وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاث، فإن زاد أثم. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف فوق الثلاث، أما الثلاث فلا يحرم قطعا. قال النووي: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاث للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقلنا كما ذكرنا في بداية الفصل كذلك أن الشعراء نظموا ذلك فقالوا: يا هاجر فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سر. قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق، أخذ يفعل بدعة، ما هي البدعة؟ الله يقال لبديع السماوات، يعني يخلق من غير مثال سابق، والذي يبتدع في الشرع يفعل عبادة ما أمرنا ربنا فيها ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مثلها، يعني قام فصلى له بالوقت ما صلى، لا، أصل الصلاة مقصودة، أصل الصدقة مقصودة، إذا كان صدقة زكاة تلطف كلام طيب هذا كله يسمى، لا يسمى بدعة، لكن فعل شيئا، مثلا لو افترض أراد أن يصلي صلاة فيها ثلاثة ركوعات بدل ركوع واحد، هذه بدعة لا تصح هذه الصلاة أصلا. نعم. أو فسق، ما هو الفسق؟ هو الإصرار على الصغيرة أو ارتكاب الكبيرة، صغيرة في نظر الشرع لكنه يديم عليها في كل يوم يفعلها 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 دائما، أو يفعل كبيرة. الكبيرة مثلا كأن يزني يصبح فاسقا، يشرب الخمر يصبح فاسقا، يتعامل بالسحر يصبح فاسقا، يساعد على القتل أو يقتل يصبح فاسقا، إلى غير ذلك أو نحوهما. نعم، لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهازل أو المهجور فلا يحرم. عندما يعلم أن هذا الإنسان يعني إذا تركناه يعود إلى صوابه ويعود إلى الطريق الحسن، وجد لم يجد من الناس اطمئنانا إليه، عند ذلك يعرف نفسه أنه مخطئ، وبعد ذلك يعود ويتلطف مع الناس ويترك هذه البدعة ويترك هذا الفسق ويترك هذا المحرم، عند ذلك هذا أمر لا بأس به في هجره. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، طبعا هلال. نعم، هذا الرجل ماذا جاء عندما تخلف عن الغزو؟ بين أنه لا عذر له، والتخلف عن الجهاد كان في نظر المسلمين وما زال كبيرا من الكبائر، ولذلك عندما صدق قال أمرك إلى الله تبارك وتعالى. أما المنافقين فقد كذبوا، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد استغفر لهم، لكن يعلم أنهم من المنافقين. هؤلاء صدقوا، فبعد ذلك قاطعهم، أمر بهجرانهم، والأمر كان يستمر حتى هجرتهم نساؤهم، واستمر ذلك إلى 40 يوما. هذا بأمر من الله تبارك وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، منع الصحابة الكرام، منع أزواجهم من تكلمهم، فكانت النتيجة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، ثم تاب عليهم نيته. وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا، وقال في كتاب الإيمان وهجران المسلم حرام فوق 3. بعد ذلك يترى، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس وتعقبات أهل الدنيا هذا هو الحرام، أما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا. وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ قلت وأشد الناس فسقا، هذا كلام يحتاج إلى شرح، نتركه إن شاء الله إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.